بسم الله. هذه فائدة بالنسبة لي كلام الشنقيطي رحمه الله، هل هناك مجاز في اللغة أم لا؟ أما في القرآن فلا مجاز، هذا معلوم، لكن الكلام على المجاز في اللغة، هل يوجد مجاز في اللغة؟ الكلام على قول الشنقيطي في رسالته التي أشرنا إليها أمس، فالأخ يأتي بهذا بكلام صريح له على أنه لا مجاز في اللغة، كلام صريح واضح على أنه أيضا لا يرى المجاز في رسالته هذه في اللغة. قال رحمه الله في الرسالة المذكورة صاد 6: أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح. وقال رحمه الله صاد 5: وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا، كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وإنما هي أساليب متنوعة، بعضها لا يحتاج إلى دليل وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل. فقولك رأيت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع، كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس. وقال رحمه الله في نفس الصفحة: وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، بل أوضح منعه في اللغة أصلا. وقال رحمه الله صاد 42: واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة، يعني المجاز مطلقا في القرآن وفي اللغة. طيب، هذا هو. فعلى هذا الشنقيطي لا يرى المجاز مطلقا في القرآن ولا في اللغة، صرح بهذا في الرسالة المذكورة، وأيضا تقدم معنا أمس في المذكرة، وهذا قول من سمعتم. وأما الشوكاني في إرشاد الحول فيرى المجاز في اللغة وكذلك أيضا في القرآن، وهذه زلة منهم من الإمام الشوكاني رحمه الله. بل يعني معنى كلامه أن نفي المجاز يعتبر كالمكابرة، أنه لا يوجد مجاز في اللغة، كان يقول مكابرة هذه. ما أدري، ذكر نص عبارة أتاخ بفائدة أيضا. قالوا على كل حال الشوكاني قال: المبحث الرابع المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم، المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرايني، وخلافه هذا يدل على أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب، وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة، وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة. وعلى كل حال فهذا القول لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده، فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار عند المعتزلة، أما عند أهل السنة فهو في غاية من الخفاء في وجوده في اللغة في لغة العرب وفي القرآن من باب أولى. وأما عند المعتزلة ومن تأثر بهم فالمجاز كما يقول واضح، لأنهم هم الذين أول من ابتكروه وشهروه ودافعوا عنه، فلا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وإنما هي أساليب، ولا سيما في القرآن ينبغي التشديد بهذا أنه لا يوجد، وأيضا اللغة لأن التسليم فيها يؤدي إلى التسليم في القرآن، تسليم بالمجاز في اللغة يؤدي إلى التسليم في القرآن، لأن القرآن جاء بلغة العرب، جاء بلغة العرب، فلماذا تسلمون لنا في اللغة ولا تسلمون لنا في القرآن وهو بلسان عربي مبين؟ فلا بد من دفعه أولا في اللغة بما ذكر الأئمة كابن القيم وشيخه رحمهم الله تعالى. بسم الله، ناخذ درسنا. قال: واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة بكسر الصاد وهي العلم الحاصل من التمرن في العمل الإعرابي بكسر الهمزة وتقدم بيانه. أن يذكر فعلا من الثلاثة فهذا حاصل هذا الفصل الذي ذكره رحمه الله تعالى بعدما فرغ من تعليم الآداب للمبتدئين في هذا الفن وأنك تختار هذا اللفظ مكان هذا اللفظ. شرع رحمه الله في بيان ما يعاب على المعرب، هناك أشياء تعاب على المعرب كان يذكر فعلا ولا يذكر فاعله، أو يذكر مبتدأ ولا يذكر خبره، أو يذكر موصولا ولا يذكر صلته، يطلب هكذا إلى آخر ما سيأتي. فهذه ألفاظ تعاب على المعرب أو هذه أشياء تعاب على الناشئ وعلى المعرب، أن يذكر فعلا ولا يذكر فاعله، أو مبتدأ ولا يذكر خبره إلى آخر ما سيأتي. فينبغي لمن ذكر فعلا أن يذكر فاعله، أما أنه لا يتعرض له ولا يبحث عنه فهذا مما يعاب عليه. فحاصله بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من تعليم الآداب للمبتدئين في هذا الفن وبيان العبارات والإشارات المهذبة المنقحة التي ينبغي أن تختار، شرع رحمه الله أن يبين ما يعاب على الناشئ، أو شرع في بيان ما يعاب على الناشئ في هذا الفن. فمما يعاب عليه ما ذكر آنفا أنه يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، لا يذكر فاعله ولا يبحث عنه، فهذا يعاب عليه، كما سيأتي أيضا بقية الأشياء التي تعاب على المعرف وعلى الناشئ في صناعة الإعراب. فهذا حاصل هذا الفصل الذي عقده، ما يعاب على المعرف في هذا الفن. وقوله في صناعة الإعراب أي في علم النحو، المقصود في صناعة الإعراب أي في علم النحو، هذا هو المراد. قال واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة بكسر الصاد وهي العلم الحاصل من التمرن في العمل الإعرابي بكسر الهمزة وتقدم بيانه، أي النحو المقصود به هنا. فحاصل الكلام واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة في علم النحو، يعاب على الناشئ في علم النحو ما سيأتي. قال أن يذكر فعلا من الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر ولا يبحث عن فاعله. نعم يذكر فعلا ولا يبحث عن فاعله، هل هو مذكور أو محذوف، وهل هو ظاهر أو مضمر. قال ولا يبحث عن فاعل كان له فاعل من أجل إخراج الأفعال التي ليست لها أو ليس لها فاعل، كما تقدم معكم طالما وقلما وكثرما والفعل المؤكد. فقوله إن كان له فعل احترازا من الأفعال التي ليست لها فاعل، فهذا ما يحتاج لأن يبحث عن فاعل لها لأنها ليست لها فاعل، لكن الذي يعاب عليه أن يذكر فعلا له فاعل ولا يبحث عنه ولا يتعرض له، فهذا الذي يعاب عليه. أما أن يذكر فعلا ولا فاعل له فهذا لا يحتاج إلى بحث عن فاعله. قال ولا يبحث عن فاعله إن كان له فاعل، ولو قال أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معموله لكان أشمل. نعم لو قال هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله لكان أحسن وأشمل، ليشمل الفعل وما يعمل عمل الفعل، وكذلك يشمل المعمول الفاعل والمعمول الذي هو نائب عن الفاعل. فالعبارة التي ذكر الشارح أولى وأحسن لأنها فيها الشمول الذي ذكره. قال إن كان له فعل ولو قال أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معمولة لكان أشمل، ليدخل في العامل جميع الأفعال وأسمائها، فهي لها فاعل كما هو معلوم ولها مرفوع، لكن لما يقول أن يذكر فعلا حصر القضية في الفعل وهو أعم من ذلك، أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معمولة. قال ليدخل في العامل جميع الأفعال وأسمائها، أسماء الأفعال معلومة، هيهات العقيق صح إلى آخر ذلك نزالي، فهذه أسماء أفعال تعمل عمل الفعل، والمصادر وأسمائها أيضا يشمل المصادر، المصادر تعمل عمل فعل، عجبني ضربك زيدا يعمل عمل فعل، فعبارة المصنف رحمه الله فيها قصور على الفعل، والعبارة التي ذكرها الشارح أشمل وأعم لتدخل هذه العوامل الأخرى التي هي ليست بأفعال أيضا، كذلك أشملها الحكم أن يذكرها ولا يبحث عن معمولها، أن يذكرها ولا يبحث عن معمولها، فيشملها الحكم في العيب على الناشئ والمعيب. قال والمصادر وأسمائها، أسماء المصادر وهي معلومة عندكم تدل على ما يدل عليه المصدر، غير أنها تفقد بعض حروفه أي لا تشتمل على جميع حروفه. توضأ وضوءا، وضوءا هذا إيش؟ مصدر. أعان عونا، أعانه عونا، عونا هذا إيش؟ اسم مصدر، لأنه دل على ما يدل عليه المصدر غير أنه فقد بعض الحروف، حروف المصدر أو حروف قصي اسم المصدر ينقص عن حروف مصدره. أما إذا قلت أعانه إعانة فهذا إيش؟ هذا مصدر. توضأ توضؤا هذا مصدر، اغتسل اغتسالا هذا مصدر، لكن لو قلت اغتسل غسلا غسلا اسم مصدر، وتوضأ وضوءا اسم مصدر نقصت التاء كما ترى، وأعانه عونا وهكذا، أعطاه عطاء اسم مصدر. واضح؟ فاسم المصدر يدل على ما يدل عليه مصدره غير أنه يفقد بعض حروفه، ويعمل عمل المصدر كما جاء في الحديث ضعيف، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فقبلة هنا اسم مصدر، اسم مصدر يعمل عمل الفعل. وأيضا منه إذا كان عون الخالق المرأة لم يجد أثيرا من الآمال إلا ميسرا، فالشاهد إذا كان عون الله عون الخالق المرأة، إذا كان عون الخالق المرأة، فالشاهد أنه عمل عمل الفعل أو عمل مصدره، عمل عمل مصدره. وهذا له فصل خاص وباب خاص يذكر في كتب النحو، اسم المصدر وهل يعمل عمل الفعل أم لا، فيه خلاف، فإعماله مطلقا هو مذهب الكوفيين، أو إعماله مذهب الكوفيين والبغداديين، والبصريون منعوا إعماله إلا في الضرورة، منعوا إعماله إلا في الضرورة. والصحيح أنه يعمل، ومنه ما سمعت الحديث الضعيف، وكذلك أيضا هذا البيت إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد، هكذا إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمان إلا ميسرا. قال والمصادر وأسمائها والصفات وما في معناها، والمقصود بالصفات هنا إذا أطلقت بعلم النحو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة، الخمس الأشياء المعلومة إذا أطلقت الصفة في النحو فالمراد بها هذه الأشياء، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة، فهذا أيضا تحتاج إلى معمول فيبحث عنه، فمن ترك البحث عنه فهذا مما يعاب عليه، مثل الفعل تذكر الفعل ولا تبحث عن معموله فهذا مما يعاب عليه، كذلك الصفات، الصفات تشمل ما ذكر وأمثلتها معلومة، أمثلتها إن شاء الله واضحة، تقول هذا زيد أو تقول زيد قائم أبوه، وعمر مضروب العبد مضروب عبده، وكذلك زيد حسن وجهه، وأيضا كذلك في إيش بقيه زيد قراب أبوه، واسم التفضيل لا يعمل في المفعول باتفاق عندهم، نقل الاتفاق في فيه خلاف، وإنما يعمل في الفاعل الظاهر في مسألة الكحل، وإلا في الغالب يرفع اسما يرفع ضميرا مستترا، لكن في مسألة الكحل يرفع اسما ظاهرا، ومسألة الكحل معروفة، مثالها ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عيني زيد. تفضل. كيف؟ يريدان، يريد الفاعل ونائب الفاعل، وكذلك المفعول يدخل معمول، كذلك الجار والمجرور كلها من معمولة، لكنها شيء سيأتي. قال وما في معناها، المقصود بما في معناها كالمنسوب، كما ذكر في الحاشية مررت برجل مصري أبوه، مررت برجل مصري أبوه، فالآن أبوه ما هو الرافع له؟ اسم النسب هنا وهو مصري. طيب الآخر حضرمي عدني، كل هذه تعمل عمل فعل، كل هذه اسم النسب ترفع الفاعل تعمل عمل فعل. وكذلك الجار والمجرور والظرف المعتمدان، كذلك الجار والمجرور والظرف المعتمدان. تقول زيد عندك أبوه، زيد عندك أبوه، وزيد في الدار أبوه، ففي أبوه هنا يصلح أن يكون فاعلا للظرف والجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ، على المخبر عنه وهو المبتدأ. جاء الذي في الدار أبوه، جاء الذي عندك أبوه، فأبوه يصلح من على وجه أن يكون فاعلا لاعتماده، لاعتماد الظرف الجار والمجرور على الموصول. واضح. وهذا تقدم معنا أن الظرف الجار والمجرور يعملان عمل الفعل في قيد الاعتماد. قال وما في معناها، ويدخل في المعمول الفاعل ونائبه. نعم تدخل في المعمول، لكن عبارة المصنف مقيدة بأيش؟ بالفاعل، ولا يبحث عن فاعله. لذلك انتقد أو أرشد الشارح إلى ما هو أحسن وأعم من عبارة المصنف رحمه الله، وقال ولا يبحث عن معموله ليشمل الفاعل وغير الفاعل، وأما عبارة المصنف مقصورة عن الفاعل. وعلى هذا فمما يعاب على المعرب أن يذكر عاملا ولا يبحث عن معموله، فهذا ما يعاب، يقول فعل ماض ويسكت. طيب أين الفاعل؟ لماذا عرضت عن ذكر الفاعل؟ هذا ما يعاب عليه، تذكر الفعل وتبحث عن فاعل. قال ويدخل في المعمول الفاعل ونائبه، واسم كان أخواتها، وخبر إن أخواتها، وما أشبه ذلك. نعم. أو يذكر مبتدأ في الأصل، معلوم المبتدأ في الأصل هو الذي دخل عليه ناس من النواسخ كما تقدم، ككان أخواتها وإن أخواتها، فما بعدها مبتدأ في الأصل، كان مرفوعها مبتدأ في الأصل، وإن منصوبها مبتدأ في الأصل. قال هل يوجد ما يرفع نائب الفاعل غير الفعل مغير الصيغة واسم المفعول؟ هذا الذي نعلمه، وكأنه يوجد ولكن الآن ما استحضر بعيني، كأنه مر معي في بعض المواضع، لذلك نقول هذا الذي نعلمه الآن. قال أو يذكر مبتدأ في الأصل أو في الحال، المبتدأ في الحال الذي لم يدخل عليه ناس من الناس، زيد تذكر مبتدأ ولا تذكر خبره، لا تبحث عن خبره. أو يذكر مبتدأ في الأصل أو في الحال ولا يبحث عن خبره، أهو مذكور أم محذوف، وجوبا أم جوازا؟ هذا ما يعاب عليه، أنك تذكر مبتدأ في الأصل أو في الحال ولا تبحث عن خبره، أهو مذكور أم محذوف، وحذفه إن كان محذوف جوازا أم وجوبا؟ والمبتدأ له واضح يحذف فيها وجوبا كما تقدمت معكم في بعض الكتب. مثلا لو قال الشخص من قائم، فتقول زيد، فيقول هذا المعرب زيد مبتدأ ويسكت ولا يبحث عن خبره، هو مذكور أو إيش أو محذوف؟ وإذا كان محذوفا حذفه جائز أم واجب؟ فهذا ما يعاب. أو يقول لولا أنتم أو لولا زيد لا كرمته، فيقول لولا حرف امتناع لوجود وزيد مبتدأ ولا يبحث عن الخبر، أهو مذكور أم محذوف؟ وإذا كان محذوفا أحذفه واجب أم شائع؟ واضح. فهذا ما يعاب عليه. قال أو يذكر مبتدا في الأصل أو في الحال ولا يبحث عن خبره، أهو مذكور أم محذوف، أم محذوف وجوبا أم جوازا؟ أو يذكر ظرفا أو مجرورا لهما متعلق، يذكر ظرفا أو مجرورا لهما متعلق ولا ينبه على متعلقه، أي على متعلق الظرف والجار والمجرور، هذا هو المقصود، ضمير يعود عليهما. وقوله لهما متعلق هذا بالنسبة للظرف معطل، المفهوم الذي هو بالنسبة للظرف معطل، وإنما هو بالنسبة للجار المجرور، لأن منه ما له متعلق ومنه ما ليس له متعلق، فالجار الزائد والجار الشبيه بالزائد فليس لهما متعلق، فعلى هذا قلنا في الحاشية لهما متعلق، هذا بالنسبة أي المفهوم بالنسبة للظرف معطل، لأنه لا يكون له إلا متعلق، الظرف لا يكون له إلا متعلق، وإنما هذا المفهوم بالنسبة ليش الذي ليس بمعطل؟ بالنسبة للجار المجرور، فمنه ما له متعلق ومنه ما ليس له متعلق. فلذلك احتاج الشارح يقول وتقدم أن المجرور بحرف زائد لا يتعلق بشيء، لا يتعلق بشيء، وما تعرض للظرف لأنه لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق. قال في الحاشية هنا قيد به، أي لهما متعلق، قصدي مفهوم هنا قيد به عند قول لهما متعلق، مفهومه معطل بالنسبة للظرف، ولذلك أخذ الشارح محترزة بالنسبة للمجرور فقط، حيث قال وتقدم أن المجرور إلى آخره. قال أو يذكر ظرفا أو مجرورا لهما متعلق، أما إذا لم يكن للجار مجرور متعلق فلا يحتاج إلى أن يبحث إيش عن متعلق، لأن ليس له متعلق، وإنما الكلام في الجار المجرور الذي له متعلق، وكذلك الظرف ولا يكون إلا كذلك، فإنه يذكرهما ولا يبحث عن متعلقهما، فهذا مما يعاد عليه، لابد إذا ذكرت الجار المجرور تقول متعلق بكذا، إن كان مذكورا علقت بالمذكور، وإن كان محذوفا زيد في الدار علقت بإيش بالمحذوف، زيد عندك تقول في الدار جار مجرور، وما ينبغي لك أن تسكت وما تبحث عن المتعلق، تقول في الدار جار مجرور متعلق بإيش بمحذوف تقديره مستقر، عندك كذلك ظرف متعلق بمحذوف تقديره مستقر، أو مررت بزيد فتقول بزيد جار مجرور متعلق بالفعل، أما أنك تقول جار مجرور وتسكت فهذا مما يعاب عليه. قال ويذكر ظرفا أو مجرورا لهما متعلق ولا ينبه على متعلقه بفتح اللام، أي متعلق كل واحد منهما، أريد أوضح بفتح اللام أي متعلق كل واحد منهما، قال ولا ينبه على متعلقه، أهو فعل أم شبهه؟ نعم، أهو فعل هذا المتعلق مررت بزيد أم شبهه، زيد جالس في الدار، زيد جالس عندك، فلا بد أن ينبه، يقول الجار متعلق الفعل، الجار متعلق بشبه الفعل هو اسم الفاعل هنا. وتقدم أن المجرور بحرف زائد لا يتعلق بشيء، وكذلك نظيره المجرور بحرف شبيه بالزائد أيضا لا يتعلق بشيء، كرب ولعل ولولا أيضا ما تقدم معه. قال وتقدم أن المجرور بحرف زائد لا يتعلق بشيء فلا متعلق له، وأما الظرف فلا بد له من إيش من متعلق، فإذا الجار مجرور قسمان له متعلق وليس له متعلق، أو الحرف الجار له متعلق وليس له متعلق، فالذي له المتعلق الأصلي والذي ليس له متعلق الزائد وشبيه بالزائد. نعم يبين نوع الظرف أيضا هل هو زمان أم مكان. سنة. قال أو يذكر جملة فعلية أو اسمية ولا يذكر ألها محل من الإعراب أم لا، وأم هنا في معنى الواو أو لا، وهل المحل رفع أم نصب أم خفض أم جزم؟ وهذا أيضا مما يعاب علينا جميعا أن يذكر جملة ولا يذكر لها إيش فعلية واسمية، ولا يذكر لها محل من الإعراب أم لا. وهذا كثير ما نقع فيه، نذكر الجملة ولا نقول أهي محل رفع لها محل أم ليس لها محل من الإعراب، ونحن قد درسنا فينبغي أن نعتني بهذا ونعرف الجمل هل لها محل أم ليس لها محل، وهل المحل إن كانت لها محل هل المحل رفع أم نصب أم خفض أم جزم. قال أو يذكر جملة فعلية أو اسمية ولا يذكر ألها محل من الإعراب أم لا، وهل المحل رفع أم نصب أم خفض أم جزم، أو هنا عندنا أو نصب أو خفض أو جزم، أو يذكر موصولا اسميا احترازا من الموصول الحرف فإنه ليس له عائد وإنما له صلة، أو يذكر موصولا اسميا ولا يبين صلته وعائده، هذا ما يعاب عليه. جاء الذي قام فيذكر الذي اسم موصول ثم لا يبين صلته ولا قام فعل ماض وفاعله ضمير متصل تقديره هو ثم يسكت ولا يقول الجملة هذه صلة إيش الموصول والعائد ضمير متصل تقديره هو، فهذا مما يعاب على الناشئ وعلى المعرف. قال أو يذكر موصولا اسميا ولا يبين صلته وعائده، ومما يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أي في علم النحو أن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من نحو قولك قام ذا أو قام الذي على أن يقول في الأول ذا اسم إشارة أو يقول في الثاني الذي اسم موصول، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب من رفع أو غيره، فالصواب أن يقال في ذا والذي في المثالين فاعل محله رفع وهو اسم إشارة أو فاعل وهو اسم موصول. واضح أن يذكر الاسم مبهم جاء ذا فيقول ذا اسم إشارة ويسكت، وجاء الذي قام يقول قام الذي اسم موصول ويسكت، فهذا مما يعاب عليه لأن قولك ذا اسم إشارة لا ينبني عليه إعراب، وكذلك قولك الذي اسم موصول لا ينبني عليه إعراب، فينبغي أن تبين محل هذا الاسم المبهم هل هو رفع أم هل رفع فاعل أم هل نصب مفعول إلى آخر ذلك. قال وما يعاب على الناشئ في صناعة إعراب أن يقتصر في إعراب الاسم المبهم من نحو قولك قام ذا أو قام الذي على أن يقول في الأول ذا اسم إشارة أو يقول في الثاني الذي اسم موصول، فإن ذلك لا يبنى عليه إعراب من رفع أو غيره، والصواب أن يقال في ذا والذي في المثالين فاعل محله رفع قام ذا وقام الذي وهو اسم إشارة، يقول فاعل في محل رفع وهو اسم إشارة، أو يقول اسم إشارة في محل رفع فاعل، اسم موصول في محل رفع فاعل، يبين نوعه ويبين محله من الإعراب. أو فاعل وهو اسم موصول، وهل المحل للموصول دون صلته أو لهما؟ جاء الذي قام، إذا قلت الذي قام هل المحل الموصول وحده أم الموصول مع صلته؟ هذه مسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول المحل الموصول مع صلته ومنهم من يقول المحل الموصول فحسب، هذا هو الصحيح لأن الإعراب يظهر عليه كما تقدم معنى ربنا أرنا اللذين أضلانا وكذلك ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على هذه القراءة التي هي خارج السبع والظاهر ما خارج العشر ينظر. فالشاهد أن الإعراب للموصول وحده بدليل ظهور الإعراب عليه في هذه القراءة التي ذكرت وفيما تقدم ربنا أرنا اللذين، هو معرب على الصحيح بالنسبة للمثنى منهم. قال وهل المحل الموصول دون صلته أو لهما؟ صحح في المغني الأول أي أن المحل للموصول دون صلته، وقد أورد المصنف سؤالا على ما قرره وأجاب عنه بعد أن قرر ما ذكر أن المحل الموصول وحده دون صلته، أورد سؤالا في المغني رحمه الله وقد أورد المصنف سؤالا على ما قرر وأجاب عنه فقال: فإن قلت لا فائدة في قوله في ذا، أي في قول المعرب أو قول الناشئ، فالضمير يعود على الناشئ أو على المعرب. فإن قلت لا فائدة في قوله، من هو قول هذا؟ قل من، ضمير يعود على إيش؟ على المعرب أو على الناشئ في صناعة معراب. في ذا، أي في اسم الإشارة ما تقدم في بيان إعراب ذا من نحو المثال المتقدم قام ذا، في ذا إنه اسم إشارة بعد قوله إنه فاعل، لأن الغرض بيان الإعراب، وكونه اسم إشارة لا ينبني عليه إعراب، بخلاف قولك في الذي مع بيان محله من الإعراب، إنه اسم موصول، فإن فيه فائدة وتنبيها على ما يفتقر الموصول إليه من الصلة والعائد، ليطلبهما المعرب وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ابن هشام أورد سؤالا كما سمعته، وهو أنه لو قال قائل: لا فائدة لقوله بعد قوله إنه فاعل، أن يقول اسم إشارة لا فائدة له، لأنه أو لأن قوله اسم إشارة لا ينبني عليه إعراب، يكفي لما قال ذا في محل رفع فاعل، فما يحتاج أن يأتي أيضا ويقول اسم إشارة، بخلاف قوله الذي اسم موصول في محل رفع فاعل، فقوله في محل رفع فاعل يحتاج أن يقول اسم إيش؟ موصول، لينبه هذا الشخص إلى أنه يحتاج إلى إيش؟ إلى صلة وإلى عائدة، لأنه اسم موصول فيحتاج إلى صلة وإلى عائدة، فيطلب الصلة ويطلب العائد بعد ذلك. إذا قال اسم موصول يطلب الصلة ويطلب العائد، وأما الإشارة ما في فائدة قوية، يقول لو قلنا فاعل لكفي، فما ينبني على ذلك إعراب. أما لو قلنا في الاسم موصول فاعل ولم نقل اسم موصول، فهذا فيه شيء من الإخلال، لأن لما نقول اسم موصول هذا تنبيه لنا على أن الموصول يحتاج إلى صلة وإلى عائد إذا قلنا اسم موصول. تنبه موصول حرفي، لا بس نجي تبحث عن صلة، تحتاج إلى صلة، لا بس لا بس ما في مانع، لكن المصنف تعرض للموصول الاسمي فحسب. قال: بخلاف قولك في الذي مع بيان محل من الإعراب إنه اسم موصول، فإن فيه فائدة وتنبيها على ما يفتقر الموصول إليه من الصلة والعائد ليطلبهما. طيب، قال هنا علة تنبيها، أي ليطلب الصلة والعائد، يوضح الضمير زيادة على ما ذكره، علة تنبيها أي ليطلب الصلة والعائد، زيد هذه زيادة توضيحية. فلام قوله ليطلبهما، هذه اللام لام التعليل، وما هو المعلل المتقدم؟ تنبيها على ما يشتغل إليه الموصول من الصلة والعائد ليطلبهما، فهذا تعليل لقوله تنبيها، أي ليطلب الصلة وليطلب العائد. قال: ليطلبهما المعرب، أي معرب هذا الاسم، ليطلبهما المعرب أي معرب هذا الاسم جاء الذي قام، وليعلم معطوف على قول ليطلبه، وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها. فإذا في ذكر الاسم موصول بما ذكر من بيان نوعه فائدة، وأما في ذكر الإشارة فأن هذا المعترض يقول: لا فائدة من قولك اسم إشارة، يكفي فاعل، لأن اسم إشارة ما ينبني عليه إعراب، بخلاف اسم موصول ينبني عليه ما ذكر من تنبه للصلة والعائد، ومن أيضا كذلك البيان أن ما بعده من الجملة لا محل له لها من الإعراب. قال: قلت بلى، أي في قولك اسم إشارة فائدة. قال: قلت بلى فيه، أي في قوله اسم إشارة فائدة، نعم فيه فائدة كما سيأتي بيانها، أي في قوله قول من، المعرب أو الناشئ، اسم إشارة فائدة، وهي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب، وإن كانت متصرفة تصرف الأسماء لا أنها اسم مضاف إليه. يقول: فيه فائدة، بل فيه فائدة من قولنا اسم إشارة، ما هي الفائدة؟ أننا ننبه على أن ما يلحق بعد ذلك تقول جاء ذا، إذا قلت اسم إشارة مباشرة تعرف أن الكاف هذه حرف خطاب لا محل لها من الإعراب بقولك اسم إشارة، ففيه هذه الفائدة التنبيه على أن ما يلحقه من حروف الخطاب التي هي معلومة حرف المقصود به الكاف هذه مع تصرفها مفرد مثنى جمع بحسب ما هو معلوم، هذا فيه فائدة وهو التنبيه على أن ما يلحقه من حرف الخطاب وهي الكاف لا محل لها إيش من الإعراب، لأنك لما تقول اسم إشارة مباشرة تعرف أن الكاف اللاحقة لا محل لها من الإعراب، لأن اسم الإشارة معارف والمعارف لا تضاف إلا بعد تنكيرها، واسم الإشارة لا يقبل التنكير. قال رحمه الله: قلت بل فيه أي في قوله اسم إشارة فائدة، وهي التنبيه على أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب وإن كانت متصرفة، أي هذه الكاف ذاك ذاكما ذاكم ذاكنا، قال وإن كانت متصرفة تصرف الأسماء ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكنا، فهي تصرف تصرف الكاف اسمية تماما لكنها حرف مع اسم إشارة لا محل لها من الإعراب، فتقول ذاك ذاك ذاكما ذاكم ذاكنا، كما تقول ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكنا، فهي تتصرف تصرف الكاف الاسمية ولكنها حرف لا محل لها من الإعراب مع اسم الإشارة باتفاق ما نعلم خلافا بينهم، والله أعلم هذا الذي نعرفه، لا أنها اسم مضاف إليه. نعم، لما تقرر من أن اسم الإشارة إيش معرفة والمعارف لا تضاف، هذه القاعدة المعلومة المعارف لا تضاف، فإذا أردت إضافة زيد المعرفة لا بد أولا تفعل ماذا؟ أنك تسلم عنه التعريف ثم تضيفه بعد ذلك، فتقول جاء زيدنا زيد بلدنا، أولا تسلم عنه التعريف، وأما اسم الإشارة والأسماء الموصولة لا تسلم عنها التعريف البتة، لذلك الكاف التي بعدها حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. قال لا أنها اسم مضاف إليه وليهتدي، وهذه أيضا فائدة أخرى، فائدة الأولى ما هي؟ التنبيه على أن الكاف اللاحقة لها حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، وليهتدي إلى أن الاسم مقرون بأل، هذه فائدة أخرى الآن فائدة من التعليل هذا، إلى أن الاسم المقرون بأل الذي يقع بعده أي بعد اسم الإشارة من نحو قولك جاءني هذا الرجل نعت عند ابن الحاجب أو عصبيان عند ابن مالك على الخلاف المذكور. نعم، تستفيد هذه الفائدة أيضا من قولك اسم إشارة إلى أن الاسم الواقع بعده هذا إما أن يعرب نعت على قول ابن الحاجب جاء هذا الرجل جاء هذا الرجل، أو يعرب عطف بيان أو يعرب عطف بيان على الخلاف المعروف، وبعضهم يفصل يقول إذا كان مشتقا فهو نعت جاء هذا القائل، وإذا كان جامدا يجوز أن يعرب عطف بيان أو بدل. يعني قلنا إيش نحن من قولك يعني الفائدة الاستفادة أن ما بعد اسم إشارة إما نعت على قول ابن حاجب أو عطف بيان على قول ابن مالك، وهناك تفصيله الصواب أنه كان جامدا يعرف عطف بيان أو بدل يجوز، وإن كان مشتقا فنعت جاء هذا القائل والجامد جاء هذا الرجل. نعم نعم. قال رحمه الله: أو عطف بيان عند ابن مالك على الخلاف المذكور في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة والواقع بعد أيها. نعم، قال هكذا ذكره على سبيل الاستخراج لأن الكلام في اسم الإشارة لا في أي، فيكون ذكر أي على سبيل الاستخراج ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. قال في المعرف بأن الواقع بعد اسم الإشارة والواقع بعد أيها في نحو يا أيها الرجل، فذهب بعضهم إلى أنه نعت أيها وبعضهم إلى أنه عطف بيان عليها وقيل بدل منها، والصواب هو إيش التفصيل الذي تقدم معنا، إن كان مشتقا يا أيها القائل فهو نعت، وإن كان جامدا يا أيها الرجل يا أيها الإنسان فيعرب عطف بيان أو بدلا. نعم، يا أيها المدثر يا أيها المزمل صفات هذه، يا أيها النبي. نعم. عصبين أو بدل. قال ومما لا يبنى عليه إعراب أن تقول في غلام من نحو غلام زيد مضاف مقتصرا عليه، تقول غلام زيد اذكر هذا الكلام أو تعرف هذا الكلام وتقول غلام مضاف، هذا ما ينبني عليه إعراب مقتصر على هذا اللفظ مقتصرا عليه، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما للفاعل، بخلاف لو قلت زيد فاعل معلوم إيش أنه مرفوع، لو قلت زيد فاعل يكفي تقتصر على هذه العبارة جاء زيد وتقول زيد فاعل هذا يكفي واضح، لأنه معروف الفاعل محله إيش الرفع، فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما للفاعل فإن له إعرابا مستقرا وهو الرفع لفظا أو محلا، معروف اللفظ جاء زيد ومحلا جاء هذا فهو في محل المبني والتقدير، نعم لفظا أو تقديرا أو محلا، لو ذكر هذا أحسن جاء موسى هذا تقدير في اللفظ، نعم يضبط. قال وهو الرفع لفظا أو محلا ونحوه أي الفاعل مما له إعراب مستقر ونحوه، أي نحو الفاعل مما له إعراب مستقر، أشياء كثيرة، الحال له إعراب مستقر أم لا، المفعول له إعراب مستقر أم لا، التمييز إلى آخر ذلك، هذه لا إعرابات مستقرة، لو قلت تمييز يكفي عرفنا أنه محله إيش النصب، ولو قلت مفعول به علمنا أنه منصوب، هذه لها إعرابات مستقرة بخلاف المضاف ما يصلح أن تقصر تقول مضاف، لأن المضاف ليس له إعراب مستقر، فتارة مرفوع جاء غلام زيد، تارة منصوب برأيت غلام زيد، وتارة مجرور مررت بغلامي زين، فليس له إعراب مستقر خلاف ما ذكره. قال ونحوه أي الفاعل نحو الفاعل مما له إعراب مستقر كالمفعول فإن له إعرابا مستقرا وهو النصب، بخلاف المضاف فإنه ليس له إعراب مستقر وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه مما يقتضي رفعه أو نصبه أو خفضه كما أشرنا إليه الأمثلة. فالصواب أن تبين مواقع إعرابه فتقول فاعل أو مفعول أو نحو ذلك من العمد والفضلات، بخلاف العمد المعروف المرفوعات كلها عمد، المرفوعات كلها عمد، والفضلات المنصوبات والمجرورات هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها، أما المرفوعات كلها عمد لا يستثنى شيء منها، والمنصوبات الأصل فيها أن تكون فضلة، وكذلك المجرورات الأصل فيها أن تكون فضلة ما لم يكن أصلها عمدة، كاسم كان وكاسم إن أجلسك خبر كان واسم إن ومفعولي ظن، هذه عمد وإن كانت منصوبة لأن أصلها مبتدأ وخبر فهو عمدة، فالحاصل أن الأصل في المنصوبات والمجرورات أنها فضلات، وأما المرفوعات فهي عمد لا يستثنى شيء منها. قال أو نحو ذلك من العمد التي لا يستغنى عنها والفضلات، هذا الأصل في تفسير العمد وتفسير الفضل أنه يستغنى عنه في الطالب، بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر بالمضاف، فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور لفظا أو محلا، بخلاف المضاف إليه لو قلت غلام مضاف وهو مرفوع مثلا جاء غلام وزيد مضاف إليه وسكت هذا في يكفي وما يكفي، زيد مضاف إليه من غير بيان إعرابه يكفي لأنه معروف أن المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا لفظا أو محلا. قال فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور لفظا أو محلا، وينبغي للمعرب أن لا يعبر عما هو موضوع على حرف واحد بلفظه، نعم هذا أيضا مما ينبغي له المعرف هذا أنه لا يعبر عما هو موضوع على حرف واحد بلفظه كما سيأتي مثاله إن شاء الله، وينبغي للمعرب أن لا يعبر عما هو موضوع على حرف واحد بلفظه، فيقول بالضمير المتصل بالفعل من نحوي ضربت تو فاعل، هذا خطأ لا تعبر عنه بلفظه، تقول في الضمير في نحو ضربت ضرب فعل ناط وتو فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، فلا تعبر عن هذا الذي هو على حرف واحد بلفظه تأخذه وتقول تو خطأ، فيقول بالضمير المتصل بالفعل من نحو ضربت تو فاعل، إذ لا يكون اسم هكذا، أي إذ لا يوجد، فكان هنا تامة، يكون هنا تامة واسم فاعل لها، واسم فاعل لها. قال إذ لا يكون اسم هكذا، أي اسم ظاهر، وقوله هكذا أي موضوعا على حرف واحد، ويكون هنا تامة واسم فاعل. إذ لا يكون اسم هكذا، أي موضوع على حرف واحد، اسم ظاهر، فالصواب أن يعبر عنه باسمه الخاص أو المشترك، وذكرنا هذا في الحاشية، أي بينه وبين غيره، المشترك بينه وبين غيره كما سيأتي. نعم. فالصواب أن يعبر عنه باسمه الخاص أو المشترك، فيقول التاء أو الضمير، أين الاسم الخاص؟ التاء هذا الاسم الخاص له، والمشترك الضمير الذي يشاركه أيضا غيره من الضمائر في هذا الاسم، يطلق عليها الضمير. فهذا هو الصواب، أنك تقول في التاء من ضربت لا تقول تو، تعبر عنه بلفظه إذا كان على حرف واحد، وإنما تعبر عنه باسمه الخاص، التاء ضمير متصل بمحل رفع فاعل، أو باسمه المشترك فتقول الضمير في محل رفع فاعل. نعم، في على حرفين. فيقول التاء الضمير فاعل، الأول تعبير باسم المعبر عنه الخاص به، والثاني باسم المشترك بينه وبين غيره. قال أما ما صار، هذا محترز قوله موضوع على حرف واحد، أما ما صار بالحذف على حرف واحد فلا بأس بالحذف لا بالأصالة، وإنما صار بالحذف على حرف واحد فلا بأس أن تعبر عنه بإيش؟ بلفظه. قال أما ما صار بالحذف على حرف واحد فلا بأس بذلك، فتقول في مو مبتدأ، في مو مبتدأ حذف خبره لأنه بعض أيمن، فتقول مثلا والله أصله أيمن الله، فلا بأس أن تعبر هنا بلفظه لأنه صار على حرف واحد بعد إيش؟ بعد الحذف لا أصالة، لا أصالة. فهذا إذا كان الأمر فيه كذلك أنه صار بعد الحرف بعد الحذف على حرف واحد فلا بأس أن يعبر بلفظه، فتقول في أيمن إذا بقي على حرف بعد حرف بعد الحذف مولاه، تقول مو مبتدأ مضاف ولفظ الجلالة مضاف إيش؟ مضاف إليه، مولاه لأفعلن كذا وكذا، من يعرف هذا؟ مولاه لأفعلن كذا وكذا، من يعرف حسين؟ مو مبتدأ مرفوع وهو مقتطع من أيمن أصله، فانتهى، ومضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، لا أفعلن. نعم، في المضارع مبني على فتح الصاد نون التوكيل، نون التوكيل حرف لا محل له من الإعراب. نعم، وجملة لا أفعلن كذا، وإيش الذي يعاب عليك أنت؟ أنك ما تذكر الخبر، وين الخبر؟ لا محذوف قسمي، والله يميني قسمي لا أفعلن كذا وكذا، هذا ما يعاب عليه الشمس درسنا منه. كيف مو صحيح هذا عندكم عندهم، ما هو من هذا ما هو صحيح، ما في مو صحيح، لا لا سمعتون أقول مو صحيح هاشي انت شاب انت مجموعة أبي يقول أنا يعني مو صحيح أني يقول أبي والله ما قلتها، اللي إذا كان ما يدري ما يخرج من رأسي هذا شيء آخر. قال ما هو صحيح، ما هو صحيح، هذا ربما نمذج وجوبا. نعم، قال فتقول في مبتدأ فذب خبره لأنه بعض أيمن، وفيقي من نحو قولك في نفسك